بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب النكاح في باب العشرة بالمعروف، فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله بشرح الشيخين زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في كتاب المسمى الأفعال الندية، شرح منظومة السبل السوية الفقه السنن المروية. واضح الصوت؟ واضح الصوت؟ طيب. طيب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب العشرة بالمعروف: وعشرة المعروف حتما أوجبي نص الكتاب وأحاديث النبي، فقد روي عن النبي من قوله: خيركم وخيركم لأهله، والصبر والإحسان ما استطاع، وواجب له عليها الطاعة، ونفسها تبذل في حاجته، وحفظه في نفسها وبيته، ولا تصوم وهو شاهد بلا إذن سوى الفرض لنص نقل، وجائز تأديبها إن لم تطع بالهجر أو بالضرب نحو ما شرع وإن طال غيبة لا يقدم ليلا لنهي صح عنه فاعلمي. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب حقوقا وواجبات للزوجة على زوجها، وحقوقا وواجبات له عليها كذا، وواجبات له عليها كذلك. فأما حقوقها عليه فأهمها ما يأتي: أولا، العشرة بالمعروف التي تتجلى في حسن التعامل معها في حدود شريعة الله الرحيمة العادلة، قد أمر الله بها في كتابه في غير ما آية، حيث قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف إن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله عاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك، قالت: سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال: هذه بتلك. ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأكل معها العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: فامسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. في هذه الآية إرشاد عظيم وتوجيه كريم في حسن العشرة والتحذير من إلحاق الضرر بالمرأة الضعيفة التي وصى الله بالقيام عليها بالمعروف والإحسان. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معظما حقها ومقدرا ضعفها: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن عوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء أي خيرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: والفائدة من تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا، ومن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من العوجاج انتفع بها، كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادته مستقيما وإزالة اعوجاجه، وإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به. انتهى كلام رحمه الله. قلت ولا ينبغي أن يفهم من كلام الشوكاني رحمه الله أن يترك الزوج أو غيره للمرأة الحبل على الغالب كما يقولون، بل لابد من رعايتها بالنصح والتوجيه والأمر والنهي كي تسعد في حياتها الدنيوية والبرزخية والأخروية، لا سيما فيما يتعلق بأمر دينها الذي كلفت به، ومن أجل إقامته خلقت، وعنه سوف تسأل ثم تجزى بما قدمت وأخرت. وعندما تفهم المرأة أمر دينها وتعقل طريق سعادتها، فإنه سيكون لها أطيب الأثر على مجتمعها الصغير، بل وعلى مجتمعها الكبير الذي تعيش فيه. وإذا هذا الحق العشرة بالمعروف، أشار الناظم بقوله وعشرة المعروف حتما أوجبي، نص الكتاب وحديث النبي، وقد روي عن النبي من قوله خيركم وخيركم لأهله. الحق الثاني من حقوق المرأة على زوجها الصبر عليها، الذي يتحقق بأمرها بالطاعة وزجرها عن المعصية، وعليهم تكليفها ما يعنتها والغض عما يحصل منها من قصور أو بدر منها من إساءة عفوية، وكذا عدم الاحتفاظ بسقطاتها وفلتات لسانها عليه وتذكيرها بذلك في أي مناسبة، وإنما كما أسلفت لابد من التغاضي عن ذلك كله. ومتى تحقق الصبر في الطاعة في معاملة الرجل لامرأته جاءت النتائج طيبة ومريحة، لأن الله وعد الصابرين بمعيته، حيث قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، والعكس بالعكس. متى كان الرجل كثير الجزع سريع الغضب والانفعالات، لا يرضى إلا أن يستوفي حقه منها كاملا موفورا، وإنه سينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن ذابت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. الحق الثالث من حقوق الزوجة على زوجها الإحسان إليها بحسب الاستطاعة، وما ذلك إلا لما للإحسان من آثار حميدة وفوائد فريدة. وحق الناس بإحسان الرجل قرابته كالأم والأب والزوجة والابن، وهكذا الأقرب فالأقرب، ثم ما استطاع من فعل الخير والإحسان. فعندما تلمس الزوجة إحسان زوجها إليها فإنها سترد بعض الجميل، وستحرص على حسن العشرة والقيام بواجبها في الحدود التي تقدر عليها. وأما بأي شيء يكون الإحسان، وإنه يكون بلين القول وحسن التخاطب والمودة الحسنة، كما يكون بالفعل من الإعانة المادية والهدية المحببة إلى النفوس وغير ذلك من سبل الإحسان. وأما حقوق الزوج على زوجته فهي كثيرة وهامة، ومن طاعته في نفسها، بحيث لا يجوز لها أن تمنع نفسها منه بدون عذر شرعي، ولا تهجر فراشه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها لعظم حقه عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. في لفظه إذا باتت المرأة هاجرة فراق زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمي إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالكيح والسديد، ثم استقبلته تلحس ما أدت حقه. وغير هذه النصوص في هذا المعنى كثير، كلها تدل على مدى عظم حق الزوج على زوجته لما له من الإفضال والرعاية والإنفاق. ثانيا منها حفظه من حقوق الرجل على زوجته، حفظه في نفسها وبيته. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وفي لفظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وتخالفه فيما يكره من نفسها ومالها. ففي هذا الحديث طريق في هذا الحديث طريق الصلاح والفلاح للمرأة مع زوجها إذا ما سلكتها، فقد تحققت لها الشهادة النبوية بالخيرية وكفى بذلك ظفرا وفوزا. وإلى هذه الحقوق أشار الناظم بقوله: والصبر والإحسان ما استطاع واجب له عليها الطاعة. ونفسها تبذل في حاجته وحفظه في نفسها وبيته. ثالثا ومنها أن من حقوق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وهو حاضر، أي إلا بإذنه، وما ذلك إلا لما له من الحق الكبير عليها، بحيث لو احتاج إلى جماعها أو مباشرتها أو خدمتها الواجبة عليها له، فإنها تكون مستعدة لتلبية طلبه وقضاء وطره وتطيب خاطره. فإذا سمح لها فلا مانع من أن تتقرب إلى الله بنوافل الصوم، ولا سيما إذا كانت ممن تصوم أيام الفضائل كست من شوال ويومي الاثنين والخميس وأيام البيض من كل شهر والتاسع والعاشر من شهر الله المحرم ويوم عرفة لما لهذه الأيام من الفضل الذي أرشد إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في موضعه. أما صيام الفرض فليس له منعها منه بحال من الأحوال، ويشترط في صيامه إذن إذنه، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. فهاتان الروايتان تدلان دلالة صريحة على منع المرأة من صوم التطوع إذا كان زوجها حاضرا إلا ما كان من رمضان، فإنه فرض مضيق ليس للزوج منع زوجته من صيام أيامه كاملة مهما كانت حاجته وظروفه. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله: ولا تصوم وهو شاهد بلا إذن سوى الفرض لنص نقل. رابعا، كما أنه من حقه تأديبها عند النشوز، وهذا الحق قد أذن الله فيه وأرشد إليه بقوله الحق: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وفي هذا المقطع من الآية 34 من سورة النساء ترتيب شرعي لتأديب الرجل امرأته، بحيث أنه يجب أن يعظمها أولا بما فيها ترغيبها في طاعة ربها وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الزوج الشرعي، ويخوفها بعقوبة الله وسخطه وبقته للمرأة الخارجة عن طاعة زوجها. فإن هي سمعت وأطاعت فذلك هو المطلوب منها، وإن لم تسمع ولم تطع بل تمادت في عصيانها وطاعة شيطانها فإن له هجرها في الفراش أو في البيت أو الاعتزال عنها خارج حجرتها متى شعر بألم العقوبة وترجع عن خطئها. فإن لم تكن فلو تأديبها بالضرب الخفيف الذي لا يكسر عظما ولا يهريق دما، لما جاء عن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، في رواية من آخر الليل، ثم أطاعته فإنه يجب عليه أن يرفع عنها أنواع التأديب كلها، ولا يتبادى في ذلك حبا للتشفي ورغبة في الانتقام، فإن الله أقدر عليها منه فليحذر نقمة الله التي تنزل بمن تعدى حدود الله عاجلا وآجلا. ولهذا ختم الله تعالى بقوله: إن الله كان بكم رحيما إن الله كان عليا كبيرا. قد جاء عن معاوية القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل ما حق المرأة على الزوج، قال تطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فإن هذا الحديث يدل على وجوب الرفق بالمرأة وإحسانها حقها ورفع العقوبة عنها الشديدة عنها، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في تأديبها بما يصلح من شأنها ويقوم من عوجاجها بدون سبب أو شتم. فإن الكلمات النابية لا يترتب عليها إلا النفور وتعذر الحقاد في النفوس وزرع العداوة في القلوب. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله وجائز تأديبها إن لم تطع بالهجر أو بالضرب نحو ما سمع بالهجر أو بالضرب نحو ما شرع. الحق الرابع من حقوق المرأة على زوجها ألا يتركها بقدومه من السفر ليلا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. وهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. ففي هذين النصين النهي الصريح عن طروق المرأة ليلا لمن قدم من سفر بعد عيلة طائلة. نعم. ففي هذين النصين النهي الصريح عن طروق المرأة ليلا لمن قدم من سفر بعد غيبة طويلة أو كان يتبع العثرات. أما من كان غيبته قصيرة كمن يذهب أول النهار ثم يجيء في الليل سواء كانت تلك عادته أو ليست عادته، فإنه لا مانع من الطروق ليلا لما لم يكن متخونا لأهله وتتبع لعثراتهم. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بالإذن في الطروق ليلا عند القدوم من سفر ولو بعد غيبة طويلة. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فيها فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشيثة وتستعد المغيبة. ويظهر التعارض بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين، وقد جمع العلماء بينهما بحمل الإذن بالدخول ليلا لمن كان قد علم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي عمن لم يكن قد علمهم وقد كانت غيبته طويلة. وأما علة المنع فقد جاءت صريعة في حديث جابر الأخير، وأضاف بعض العلماء فقال ولئلا يرى شيئا يكرهه أو يجعله يسيء الظن بأهله فيتكدر صفاء المودة والرحمة بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب النكاح في باب العشرة بالمعروف، فضيلة الشيخ حافظ أحمد الحكيم رحمه الله بشرح شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في كتاب المسمى الأفعال الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. واضح الصوت؟ واضح الصوت؟ طيب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في باب العشرة بالمعروف: وعشرة المعروف حتما أوجب نص الكتاب وأحاديث النبي، فقد روي عن النبي من قوله: خيركم وخيركم لأهله، والصبر والإحسان ما استطاع، وواجب له عليها الطاعة، ونفسها تبذل في حاجته، وحفظه في نفسها وبيته، ولا تصوم وهو شاهد بلا إذن سوى الفرض لنص نقل، وجائز تأديبها إن لم تطع بالهجر أو بالضرب نحو ما شرع، بالنحو بالهجر أو بالضرب نحو ما شرع، وإن طال غيبة لا يقدم ليلا لنهي صح عنه فاعلمي. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب حقوقا وواجبات للزوجة على زوجها، وحقوقا وواجبات له عليها كذا، وواجبات له عليها كذلك. فأما حقوقها عليه فأهمها ما يأتي: أولا العشرة بالمعروف التي تتجلى في حسن التعامل معها في حدود شريعة الله، في حدود شريعة الله الرحيمة العادلة، قد أمر الله بها في كتابه في غير ما آية، حيث قال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف إن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله عاشرهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف به ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك، قالت: سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سبقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأكل معها العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: فامسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بمعروف، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. في هذه الآية إرشاد عظيم وتوجيه كريم في حسن العشرة والتحذير من إلحاق الضرر بالمرأة الضعيفة التي وصى الله بالقيام عليها بالمعروف والإحسان. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معظما حقها ومقدرا ضعفها: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن عوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء أي خيرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: والفائدة من تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا، ومن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من العوجاج
انتفع بها، كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادته مستقيما وإزالة اعوجاجه، وإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به. انتهى كلام رحمه الله. قلت ولا ينبغي أن يفهم من كلام الشوكاني رحمه الله أن يترك الزوج أو غيره للمرأة الحبل على الغالب كما يقولون، بل لابد من رعايتها بالنصح والتوجيه والأمر والنهي كي تسعد في حياتها الدنيوية والبرزخية والأخروية، لا سيما فيما يتعلق بأمر دينها الذي كلفت به، ومن أجل إقامته خلقت، وعنه سوف تسأل ثم تجزى بما قدمت وأخرت. وعندما تفهم المرأة أمر دينها وتعقل طريق سعادتها، فإنه سيكون لها أطيب الأثر على مجتمعها الصغير، بل وعلى مجتمعها الكبير الذي تعيش فيه. وإلى هذا الحق العشرة بالمعروف أشار الناظم بقوله وعشرة المعروف حتما أوجبي، نص الكتاب وحديث النبي، وقد روي عن النبي من قوله خيركم وخيركم لأهله. الحق الثاني من حقوق المرأة على زوجها الصبر عليها، الذي يتحقق بأمرها بالطاعة وزجرها عن المعصية، وعدم تكليفها ما يعنتها، والغض عما يحصل منها من قصور أو بدر منها من إساءة عفوية، وكذا عدم الاحتفاظ بسقطاتها وفلتات لسانها عليه وتذكيرها بذلك في أي مناسبة، وإنما كما أسلفت لابد من التغاضي عن ذلك كله. ومتى تحقق الصبر في الطاعة في معاملة الرجل لامرأته جاءت النتائج طيبة ومريحة، لأن الله وعد الصابرين بمعيته، حيث قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، والعكس بالعكس. متى كان الرجل كثير الجزع سريع الغضب والانفعالات لا يرضى إلا أن يستوفي حقه منها كاملا موفورا، وإنه سينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن ذابت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. الحق الثالث من حقوق الزوجة على زوجها الإحسان إليها بحسب الاستطاعة، ما ذلك إلا لما للإحسان من آثار حميدة وفوائد فريدة. وحق الناس بإحسان الرجل قرابته كالأم والأب والزوجة والابن، وهكذا الأقرب فالأقرب، ثم ما استطاع من فعل الخير والإحسان. فعندما تلمس الزوجة إحسان زوجها إليها فإنها سترد بعض الجميل، وستحرص على حسن العشرة والقيام بواجبها في الحدود التي تقدر عليها. وأما بأي شيء يكون الإحسان، فإنه يكون بلين القول وحسن التخاطب والمودة الحسنة، كما يكون بالفعل من الإعانة المادية والهدية المحببة إلى النفوس وغير ذلك من سبل الإحسان. وأما حقوق الزوج على زوجته فهي كثيرة وهامة، ومنها طاعته في نفسها بحيث لا يجوز لها أن تمنع نفسها منه بدون عذر شرعي، ولا تهجر فراشه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها لعظم حقه عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. في لفظه إذا باتت المرأة هاجرة فراق زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمي إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحس ما أدت حقه. وغير هذه النصوص في هذا المعنى كثير، كلها تدل على مدى عظم حق الزوج على زوجته لما له من الإفضال والرعاية والإنفاق. ثانيا منها حفظه من حقوق الرجل على زوجته، حفظه في نفسها وبيته. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وفي لفظ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وتخالفه فيما يكره من نفسها ومالها. ففي هذا الحديث طريق
في هذا الحديث طريق الصلاح والفلاح للمرأة مع زوجها إذا ما سلكتها، وقد تحققت لها الشهادة النبوية بالخيرية وكفى بذلك ظفرا وفوزا. وإلى هذه الحقوق أشار الناظم بقوله: والصبر والإحسان ما استطاع واجب له عليها الطاعة. ونفسها تبذل في حاجته وحفظه في نفسها وبيته. ثالثا ومنها أن من حقوق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وهو حاضر، أي إلا بإذنه، وما ذلك إلا لما له من الحق الكبير عليها، بحيث لو احتاج إلى جماعها أو مباشرتها أو خدمتها الواجبة عليها له، فإنها تكون مستعدة لتلبية طلبه وقضاء وطره وتطيب خاطره. فإذا سمح لها فلا مانع من أن تتقرب إلى الله بنوافل الصوم، ولا سيما إذا كانت ممن تصوم أيام الفضائل كست من شوال ويومي الاثنين والخميس وأيام البيض من كل شهر والتاسع والعاشر من شهر الله المحرم ويوم عرفة لما لهذه الأيام من الفضل الذي أرشد إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في موضعه. أما صيام الفرض فليس له منعها منه بحال من الأحوال، ويشترط في صيامه إذنه، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. فهاتان الروايتان تدلان دلالة صريحة على منع المرأة من صوم التطوع إذا كان زوجها حاضرا إلا ما كان من رمضان، فإنه فرض مضيق ليس للزوج منع زوجته من صيام أيامه كاملة مهما كانت حاجته وظروفه. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله: ولا تصوم وهو شاهد بلا إذن سوى الفرض لنص نقل. رابعا، كما أنه من حقه تأديبها عند النشوز، وهذا الحق قد أذن الله فيه وأرشد إليه بقوله الحق: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وفي هذا المقطع من الآية 34 من سورة النساء ترتيب شرعي لتأديب الرجل امرأته، بحيث أنه يجب أن يعظمها أولا بما فيها ترغيبها في طاعة ربها وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الزوج الشرعي، ويخوفها بعقوبة الله وسخطه ومقته للمرأة الخارجة عن طاعة زوجها. فإن هي سمعت وأطاعت فذلك هو المطلوب منها، وإن لم تسمع ولم تطع بل تمادت في عصيانها وطاعة شيطانها فإن له هجرها في الفراش أو في البيت أو الاعتزال عنها خارج حجرتها متى شعر بألم العقوبة وترجع عن خطيها. فإن لم تكن فلو تأديبها بالضرب الخفيف الذي لا يكسر عظما ولا يهريق دما، لما جاء عن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، في رواية من آخر الليل، ثم أطاعته فإنه يجب عليه أن يرفع عنها أنواع التأديب كلها، ولا يتبادى في ذلك حبا للتشفي ورغبة في الانتقام، فإن الله أقدر عليها فليحذر نقمة الله التي تنزل بمن تعدى حدود الله عاجلا وآجلا. ولهذا ختم الله تعالى بقوله: إن الله كان عليا كبيرا. قد جاء عن معاوية القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل ما حق المرأة على الزوج، قال تطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فإن هذا الحديث يدل على وجوب الرفق بالمرأة وإحسانها حقها ورفع العقوبة عنها الشديدة عنها، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في تأديبها بما يصلح من شأنها ويقوم من عوجاجها بدون سبب أو شتم. فإن الكلمات النابية لا يترتب عليها إلا النفوس وتعذر الحقاد في النفوس وزرع العداوة في القلوب. وإلى هذا الحق يشار الناظم بقوله وجائز تأديبها إن لم تطع بالهجر أو بالضرب نحو ما سمع ما شرع. الحق الرابع من حقوق المرأة على زوجها أن لا يتركها بقدومه من السفر ليلا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. وهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. ففي هذه النصوص في هذين النصين النهي الصريح عن طروق المرأة ليلا لمن قدم من سفر بعد عيلة طائلة. نعم، ففي هذين النصين النهي الصريح عن طروق المرأة ليلا لمن قدم من سفر بعد غيبة طويلة أو كان يتبع العثرات. أما من أما من كان غيبته قصيرة كمن يذهب أول النهار ثم يجيء في الليل، سواء كانت تلك عادته أو ليست عادته، فإنه لا مانع من الطروق ليلا لما لم يكن متخونا لأهله وتتبع لعثراتهم. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بالإذن في الطروق ليلا عند القدوم من سفر ولو بعد غيبة طويلة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فيها، فقال امهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشيثة وتستعد المغيبة. ويظهر التعارض بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين، وقد جمع العلماء بينهما بحمل الإذن بالدخول ليلا لمن كان قد علم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي عمن لم يكن قد علمهم وقد كانت غيبته طويلة. وأما علة المنع فقد جاءت صريعة في حديث جابر الأخير، وأضاف بعض العلماء فقال ولئلا يرى شيئا يكرهه أو يجعله يسيء الظن بأهله فيتكدر صفاء المودة والرحمة بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.